I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
أحياناً بتنقلب الحكاية ما عم احكي عن ترتيب الأحداث، أحياناً منكون عم نحكي قصة عن شخص واحد ومنكتشف إنه هي قصتنا كلنا.
My name is Razan Zaytouni. Human rights activist from Damascus.
يمكن تكون الحكاية عن نضال رزان، بس هي بالحقيقة حكاية نضالنا بسوريا. اليوم الصورة معقدة أكتر، شرحها أصعب. مجرد الكلام بيدفعنا لنسترجع يلي كان دائما إلنا، معنى الحياة ومعنى تضحياتنا.
لا تنسوا يوم الأحد الأسيان المدني، ما رح نبعد أولادنا على المدارس.
اسمها رزان زيتوني، محامية وناشطة وثائرة. هذا البث الصوتي عن قصتها وقصصنا يلي كانت عم تصنع سوا شي بيسموه بالكتب تاريخ.
أنتم تستمعون إلى بودكاست بعنوان رزان من إنتاج موقع الجمهورية بالاشتراك مع منصة صوت. الحلقة الأولى.
سوريا نهاية التسعينات كانت مكان غريب، كانت الأجواء شبيهة بالدول الاشتراكية قبل انهيار جدار برلين. نظام الحكم أثبت مراراً من خلال العنف والقمع الشديدين لمدة 30 سنة إنه واحد من أسوأ النظم بالعالم. ابتلع الدولة وابتلع مقدرات الناس، ودائماً كان عم يبني جدار كبير من أرواح كل اللي وقفوا بوشه ليسد الأفق ويمنع المستقبل. ببداية الألفية الجديدة كانت سوريا على موعد مع نظرة لما وراء الجدار. الجدار نفسه ما انهار للأسف، بس حافظ الأسد مات. رزان بهالوقت كانت بدت نظرتها عن مستقبلها والوضع بسوريا تاخد موقف أكتر جذرية تجاه النظام السوري يلي اتضح إنه ما تغير. كان من الطبيعي إنه جيل كامل بدأ يظهر بسوريا. بهديك الفترة جيل ارتبط مستقبله بتغيير الواقع الأبدي يلي تركه حافظ الأسد. بنفس الوقت هذا الجيل وعي بشكل أكتر عمق للهوة الكبيرة يلي بلشت تظهر بين طبقة الأغنياء المنتفعين وباقي السوريين يلي انحدر مستوى دخلهم ومعيشتهم لمستوى مخيف. علي العبدالله معارض سوري، معتقل سابق وصديق لرزان، بيتذكر كيف بدت تشوف هي المفارقات يلي كانت واحدة من أسباب دفعتها للعمل بالمجال العام.
فنزلت على سوق العمل وهي طالبة واحتكت بالعالم واكتشفت طبيعة النظام من خلال شكاوي الناس، من خلال مستوى الدخل اللي عم تعيش فيه الأسر الفقيرة والمتوسطة، ومن خلال الشبيحة اللي كانوا يجوا ياخذوا أحسن الموجود في المطعم أو محل العصير ويدفعوا بدون ما يطلعوا على الفاتورة وعلى فصار عندها موقف أنه في شيء مو طبيعي بطبيعة النظام، بتركيبة النظام، بالوضع المعيشي للناس، بالوضع النفسي والسياسي للناس. فصار في بذهنها موقف.
رزان بدت اهتمامها بالقضايا الاجتماعية من خلال الكتابة بالصحافة، بس كل ما كانت تعرف أكثر عن المشاكل الاجتماعية بسوريا كانت عم تتأكد أكثر من السبب الرئيسي وراء كل الانهيار بالمجتمع السوري. ريم زيتوني عم تحكي لنا عن بداية عمل إخطاب الصحافة يلي كان بوابة اهتمامها بالعمل العام.
أول شيء بلشت ككتابة، يعني بلشت بالكتابة كصحفية، بلشت تهتم بالأمور العادية أول فترة بالكتابة، بعدين بلشت تهتم بأمور المرأة والطفل، بعدين بلشت تكتشف أنه في مشاكل تانية بالبلد، فبلشت يعني تتابعها وتكتب عنها، مثل مثلا عدة اضطهادات سواء كانت بتتعلق بميراث المرأة أو مثلا بجرائم الشرف، بعد فترة مثلا اعتداءات على الأطفال، الأمور التسول، بعد فترة كانت هذا كله، كانت هي لساتها طالبة بجامعة الحقوق، كانت لسه ما تخرجت. بعدين بدأت أمور تانية، يعني الواحد كل ما اتعمق بالموضوع وكل ما صار يعمل بحث ودخل اهتماماته أكتر بهالموضوع، صار عنده اطلاع أكتر، بيكتشف أنه في قصص أكتر من هيك.
بهي الأثناء ورغم انسداد الأفق كان في عدة محاولات لكسر احتكار النظام للعمل العام والسياسي بسوريا. المعارضة يلي طلع جزء منها من السجون من منتصف التسعينات وأجيال جديدة من الشباب الرافضين لاستمرار القمع بدأوا موجة من التحركات السياسية بوقت كان في النظام ضمن مرحلة من التحول خلته أقل عنف، بس بالتأكيد ما غيرت من إصراره على الإمساك بكل شيء. تحولت المنتديات السياسية لمساحة للدعوة لنظام تعددي وديمقراطي بسوريا، بس النتيجة كانت إنه خلال فترة قصيرة النظام السوري أغلق المنتديات، سجن المعارضين من جديد، ورزان بدت ترجع تشوف المعتقلين بالسجون بوقت ما كانوا كل المعتقلين من أيام حافظ الأسد طلعوا. ومع محاكمات ربيع دمشق بدت رزان تدريبها كمحامية، تجربة ما بتخلو من الدلالة عن مستقبلها. برا المحكمة اتعرف ياسين الحاج صالح أول مرة على رزان.
كنا بقصر العدلي، يمكن هالكلام ده 2001، وقت محاكمة معتقلي ربيع دمشق كان بالقصر العدلي بشارع اللي قريب من شارع الثورة، وكان في صبية شقرة نحيفة ساندة ظهرها للحيط، ما بعرفها يعني، كانت أول مرة بشوفها بحياتي، بس هيك يعني بتعطي انطباع بالرقة وبنفس الوقت يعني، وكانت وقفة لحالة هيك، وعمرها شي 22-23 سنة بهذاك الوقت. ف ما تعرفت عليها، بعدين عرفت، ما بذكر كيف عرفت انه هاي الصبية اسمها رزان زيتونة محامية متدربة.
ضمن هاي الأجواء بدت تتشكل روابط بين الشباب اللي أصروا على العمل بالشأن العام والمجال الحقوقي بسوريا، وأمام أبواب المحاكم يلي سجنت نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين المشاركين بربيع دمشق، بدا واضح مدى حدة الصدام بين النظام السوري وأي محاولة لفتح ثغرة بجدار القمع، وكان الموقف منه عند الجيل الجديد أكثر جذرية. أوسي المبارك طبيب وناشط عم يحكي لنا من الغوطة عن هاي الفترة.
بهديك الفترة قبل الثورة، وقت محاكمات معتقلي إعلان دمشق، كان عدد المهتمين بالشأن العام أو يعني خلينا نقول بالتغيير الديمقراطي وبالعملية السياسية بسوريا، وطبعا بأمور حقوق الإنسان وقضايا حرية الرأي وما تبقى من يعني الأمور المطلبية المحقة اللي كنا عم نطالب فيها بهذاك الوقت، كان العدد قليل بشكل عامل جو حميمي بين هالمجموعة، كانت الخلافات جدا قليلة، كان في هيك روح محبة ويعني دفء بالعلاقات، أدرانين يعني نحقق التغيير اللي بدنا إياه، لكن يعني مثل ما خبرتك الجو كان صحي أكتر. وبهذاك الوقت كانت رزان عم تمثل الحالة الأشد مثالية بالنسبة إلي يعني بعملها على حقوق الإنسان، بدفاع عن المعتقلين سواء ديمقراطيين أو حتى الإسلاميين.
رزان قدمت مثال واضح للتحدي والإصرار، شخصيتها العنيدة، إصرارها الدائم على العمل بكل الظروف كان هو واحد من أسباب استمرارها بالعمل بالمجال الحقوقي والدفاع عن المعتقلين بوقت كان هذا العمل بيسبب على أقل تقدير مضايقات وملاحقات من النظام السوري وأجهزة مخابراته.
تضرب لاعتقال رموز ربيع دمشق وتحويله من المحاكمة، فصار في نشاط أكثر لأنه المحكمة طولت أكثر من سنة تقريبا لحتى انحكموا، وكانوا كل شهر ينزلوهم مرة على محكمة أمن الدولة العليا فيصير التجمعات وصير، فصار عندك ظاهرة تربي ناس وتكتشف ناس وتكتشف صلابة الناس. هلا لما صدرت الأحكام صار في نوع من الخضة إنه أحكام طويلة 5 سنوات، فالحكم اللي صدر عمل خضة، يعني في كتير ناس رجعت لورا وفي ناس ثبتت، هي من الناس اللي ثبتوا وظلت.
وانطلاقا من هاللحظات اتخذت حياة رزان خط ثابت، مشروعة صار أوضح، صارت قضية المعتقلين قضيتها الأساسية، والدفاع عن حقوق الناس بالعدالة والكرامة كان همها الرئيسي. بهي الفترة كانت رزان من مؤسسي الجمعية السورية لحقوق الإنسان وفريق الدفاع عن المعتقلين. بعد فترة قررت إصدار نشرة بالتعاون مع رضوان زيادة تحت اسم المرقب، بتوثق فيها انتهاكات حقوق الإنسان، لتبدأ العمل على ربط معلومات حقوق الإنسان بسوريا لتكون قاعدة بيانات لانتهاكات حقوق الإنسان بسوريا. وبالتأكيد كانت قضية المعتقلين هي على رأس أولويات عملها.
كمان أسست المعتقل فارس يلي كمان رزان عاشت تقريبا فترة منيحة وكتير كتير عانت بعد وفاته. بذكر أنه وقت اللي بلش، وقت اللي طلع جديد من السجن، كيف كان عم بيعاني وعانت معه، وتشعر كانت أنه هي مسؤولة، أنه حابة تساعده، حابة تعمل أي شيء مشان تنقذه، لأنه لما طلع كان ما في أي أمل بعلاجه، وكل اللي حواليه وقفوا معه وحاولوا يشجعوه، فكانت هي واحدة منهم. بذكر تماما لما افتتحوا المحل الخاص فيه ورحنا لحنا زرناه وباركنا له فيه، وكانت رزان موجودة معه. وبذكر وقت بعد ما توفى كمان كيف عانت، وكيف كان دائما دائما خلال هاي الفترات كان في معتقلين جدد، كانت توقف مع أهليون، كانت تروح تزورهم دائما بالبيت. ما كان الموضوع مجرد أنه هي المحامية المسؤولة عن هذا المعتقل، وإنما كانوا يتحولوا الأصدقاء لإلها.
الكاتب والمعتقل السابق ياسين الحاج صالح بيحكي عن ميزة أساسية لعمل رزان ساهمت من خلال انخراطها بقضية معتقلي الرأي بسوريا بتغيير صورة هذا العمل وتطوير رؤية أوضح لأهدافه وتحويله لاتجاه بيحمل هموم الناس وبيحاول الدفاع عن كرامتهم.
برأيي رزان ثورت فكرة حقوق الإنسان ونقلتها من إطار النخبوي إلى إطار أوسع قاعدة، يعني إطار شعبي أكثر، وبهذا الإطار دفعت عن السلفيين اللي بعدين هم اللي خطفوها، يعني دفعت عن حق هؤلاء الناس في العدالة. طبعا لم تدافع عن مضمون من، يعني بديهي إنه لم تدافع عن مضمون إيديولوجيتهم أو قيمتهم، لكن دافعت عن حقهم بالعدالة والمفارقة، يعني سخرية الأقدار، إنه بالأخير أمثال هؤلاء هم من اختطفوها مع سمير أول ونادر. الشيء الثاني المميز لرزان باعتقادي غير تثوير فكرة حقوق الإنسان، غير إعطائها بعد وعمق شعبي، وغير تحويلها لفكرة راديكالية ومقاتلة ضد النظام، وليست فكرة تعيش بالهوامش اللي يتيحها النظام. الشيء الثاني هو أن رزان ما أجت على العمل العام من بيئات الأحزاب السياسية اللي المعارضة، ما أجت من بيئاتنا، هي بتعرفنا، هي صديقتنا، هي يعني وجدت يعني بيئة اجتماعية وبيئة أصدقاء عندنا عند أمثالنا، ولكن رغم ذلك، رغم أنه ليس لديها هذه الذاكرة، رغم أنه ما كانت في السجن، رغم أنه هي من جيل أصغر، هي يعني دخلت العمل العام وفرضت نفسها كاسم شديد الفعالية وشديد الحضور وينال ثقة عالية بوقت سريع جدا، يعني خلال 2-3 سنين. يعني رزان كان عمرها بعد يعني حوالي 24-25 سنة لما صارت شخص يعني هو ما يعني ذو اسم وذو فعالية مستقلة وخاصة، ولكن يتعاون مع غيره. طبعا ما كانت المسألة انه يا أرض اشتدي ما حدا أدي، ولكن يعني هي عندها وضوح بالرؤية مميز وعندها قدرة على الإنجاز والفعل مميز. رزان صارت كاتبة ويعني وهي بالعشرينات وكاتبة بأسلوب كثير مميز وشديد الحساسية، وبنفس الوقت هي ناشطة حقوقية، وبنفس الوقت هي رغم أنه يعني امرأة شابة مهيوبة ولا تدور وليست يعني تتبع أحدا.
قضية الدفاع عن المعتقلين ما كانت مسألة حقوقية بس بالنسبة لرزانة، كانت المسألة هي المطالبة بالعدالة لكل السوريين. كتير من أصدقائها بيتذكروا قصص دعم للمعتقلين بعد الإفراج عنهم، أو زيارات الدائمة لأهالي المعتقلين ومحاولة مساعدتهم بأي طريقة ممكنة. الكاتب علي عبد الله بيتذكر قصة لزيارة جمعته مع رزان لأهالي معتقلين سلفيين. كانت رزان عم بتحاول الدفاع عن حقهم بالعدالة بوقت كان النظام بسوريا بيطبق القوانين الاستثنائية والعسكرية على أي شخص بينتمي للتيار الإسلامي.
هلا كان في عنا مجموعتين كانوا عم يتحاكموا، وهي بهالفترة كانت تخرجت وأخذت الأستاذية وصار يحق لها تدخل على المحكمة الجوية. كان في مجموعة من العتيبة والعبادة، هذول بالغوطة الشرقية، ومجموعة بقطنة. مجموعة العتيبة والعبادة هذول كانوا سلفيين. هذول مجموعتين أنا زاملتها لرزان بمتابعة أوضاع أهلهم وأوضاعهم عبر أهلهم. يعني أنا كنت ساكن في قطنة، كانت تجي لعنا البيت ويجوا أهالي الشباب المعتقلين. عرفنا منهم مثلا مين اللي أهله وضعهم المادي كويس، مين اللي أهله وضعهم سيء، مين اللي أهلهم يقدروا يدفعوا حتى الوكالة. بهذاك الوقت كانت وكالة المحامي تكلف 3000 ليرة، يعني في أسر ما تقدر تدفع أو تعطي المصروف للسجين لما تلتقي معهم، لأنه كانوا يسمحوا لهم خلال دقيقتين أو ثلاثة بالمحكمة يسلموا على أولادهم، أنه تحطوا بيد ابنها 1000 ليرة أو 2000 ليرة. بالعبادة والعتيبة رحنا رأينا على العبادة والعتيبة، في زميل ثاني راح معنا فايز سارة تعرفه أكيد، فرحنا لعند مختار العتيبة ورحنا على 4-5 أسر من اللي اعتقلوا معهم وعرفنا أوضاعهم. هلا كنا نحاول نأمن قيمة الوكالة، وأحيانا نحط مصروف بإيد الأهالي ليعطوه لأولادهم. كنا نشتري كتب نبيعها عشان نجمع شوية مصاري، كنا نصور كتب مو متوفرة بسوريا ونبيعها مشان نجمع مصاري. فهذا الجهد أنا زاملتها فيه بهالحالتين. هلا بعدين عملنا صندوق لمساعدة المعتقلين اللي أفرج عنهم اللي ما لقى شغل، نحاول نأمن له شغل.
مع نهاية سنة 2010 وبداية سنة 2011 كانت الأجواء مشتعلة بمحيط سوريا، وبسوريا كان السوريين بانتظار شرارة الانتفاضة الأولى يلي رح تغير تاريخهم ومستقبلهم. أوس مبارك بيتذكر قصة من هاي الفترة يلي كانت كلها ترقب، قصة روت له إياها رزان عن توقع صادم رغم منطقيته بهداك الوقت.
هي حكت لي قصة بما يخص يعني نحن بال2010 أو يمكن بأول 2011 صارت محاكمة علي عبد الله الثانية. يعني هو كان بالسجن وكتب مقالة بقلب السجن يعني عن إيران والحكومة الإيرانية، فقرروا محاكمته عليها بعد ما خلص فترته، ما طالعوه وحاكموه وحكم عليه. بعدين هي عم أحكي لك القصة بآخر جلسة، بآخر جلسة حكم عليه سنة ونص يعني حكم جديد. كنا وقتها يعني في حشد كان مو قليل وغريب يعني على محاكمات المعتقلين بهذاك الوقت. رزان بعدين زارته علي بالسجن وقال له وقتها بالحرف يعني انه هي حسب روايتها انه قال له راح تقوم ثورة بالبلد. فقالت له يعني شو إجالك، ليش هذا الانطباع عندك؟ قال له أنه يعني بعمرنا نحن ما شفنا هذا العدد من الشباب موجود بمحاكمة معتقل سياسي، ففي شيء تغير بالبلد. وفعلا هذا الحكي بعد كم شهر يعني قامت الثورة فعلا،
انطلقت الثورة. ورزان كانت من أول الناس يلي سعت لتنظيم الجهود والتظاهرات. المقطع يلي سمعنا جزء منه بداية الحلقة هو من مظاهرة بحرستا نهاية سنة 2011 خاطبت فيها رزان الناس المتواجدين لحتى تأكد على التحاق بالعصيان المدني.
لا تنسوا هذا الاسيان المدني، ما رح نبعد ولادنا على المدارس.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.